الساعة تشير إلى 9 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية وقف محادثات فيينا وتطالبها باتخاذ القرار السياسي. الكرملين تقول بأن المشاهد المنشورة من قبل كييف حول قرية بوتشا لا تشير إلى مصداقية روايتها، وتدعو لعقد جلسة لمجلس الأمن. وصول ثاني سفينة نفطية جديدة إلى ميناء الحديدة غربي اليمن منذ إعلان الهدنة. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إجراءات الحظر الأمريكية الجديدة بحق بعض الشخصيات والشركات الإيرانية. وأكد عبداللهيان في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي أن طهران مستعدة لاتفاق جيد ومستدام، لافتا إلى أن الجانب الأمريكي هو المسؤول المباشر عن إطالة المفاوضات حتى الآن عبر طرحه مطالب إضافية، فيما رحب الطرفان بجهود إرساء الهدنة في اليمن. أكد المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الإدارة الأمريكية غير راغبة في التوصل لاتفاق في محادثات فيينا. وقال سعيد خطيب زادة في مؤتمره الإسبوعي أن على الإدارة الأمريكية اتخاذ قرارها السياسي في أسرع وقت ممكن إذا ما أرادت التوصل إلى اتفاق في فيينا. ولافت خطيب زادة إلى أن على أمريكا أن تستجيب لمطالب إيران المعقولة التي وافق عليها أعضاء مجموعة 4+1، مشددا أن الاتفاق متاح إلى حد كبير إذا كانت أمريكا تدرك بأن إيران لن تتجاوز خطوطها الحمراء ولن تتنازل عن مطالبها. قال قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية الإدميرال علي رضا تنكسيري إننا سنعزز جهوزيتنا العسكرية من خلال دعم الشركات المعرفية في البلاد. وفي تصريحه أمام جمع من قادة وكبار المسؤولين في القوة البحرية للحرس الثوري، أكد الأدميرال تنكسيري على تكثيف الجهود من أجل تحقيق الشعار الذي أطلقه سماحة القائد على العام الجديد، دعم الإنتاج القائم. وأكد قائد بحرية حرس الثورة أن هذه الإنجازات والجهود ساهمت في إجهاض نتائج الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي ديمتري بيسكوف عن رفض بلاده أي اتهامات بالتورط في مقتل أشخاص في بوتشا الأوكرانية. ونفى بيسكوف في حديث صحفي بشكل قاطع أي اتهامات، معتقدا بوجوب مناقشة هذا الموضوع على أعلى مستوى ممكن. من جهتها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن موسكو طلبت عقد جلسة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الاستفزاز الذي يمارسه العسكريون والمتطرفون الأوكرانيون في مدينة بوتشا. وكانت السلطات ووسائل الإعلام الأوكرانية قد نشرت مقطع فيديو يزعم أنه تم تصويره في مدينة بوتشا حيث ترقد جثث القتلى على الطريق. أعلنت حركة أنصار الله وصول سفينة نفطية جديدة إلى ميناء الحديدة غربي اليمن، هي الثانية منذ إعلان الهدنة في البلاد. وأفاد نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر يحيى شرف الدين بوصول السفينة قيصر إلى غاطس ميناء الحديدة محملة ب 32,300 طنا من البنزين، وهذه ثاني سفينة نفطية تصل إلى ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة في اليمن، حيث وصلت الأحد سفينة تحمل مادة المازوت. أكد حزب الله على لسان عدد من مسؤوليه أن لبنان لن يكون ساحة أمريكية تخدم العدو الإسرائيلي لا قبل الانتخابات ولا بعدها. وشدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال لقاء سياسي في بلدة عين بوسوار الجنوبية على أن مستقبل لبنان هو في الرهان على بناء بلد قوي وقادر وعادل، لا الرهان على المصالحة مع العدو الإسرائيلي. للمزيد من التفاصيل نتوقف، والتقرير التالي.
أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال لقاء سياسي في بلدة عين بوسوار الجنوبية أن مستقبل لبنان هو في الرهان على بناء بلد قوي وقادر وعادل، لا الرهان على المصالحة مع العدو الإسرائيلي. وخلال لقاء سياسي في بلدة الغازي الجنوبية انتقد رعد خضوع البعض في لبنان للسطوة الأمريكية وعدم القبول بالحلول مخافة العقوبات. وخلال لقاء علمائي أقامه قسم التبليغ والأنشطة الثقافية لحزب الله في منطقة الجنوب الأولى، دعا نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش إلى أوسع مشاركة في المعركة الانتخابية.
المعركة ليست مع الأدوات، المعركة الحقيقية في الانتخابات هي مع أسيادهم في واشنطن، في الرياض وفي الإمارات.
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أكد أن الحزب الأكثر شعبية في لبنان كان ولا يزال وسيبقى حزب الله، مشددا على أن بلدنا لن يكون ساحة أمريكية في خدمة الأهداف الإسرائيلية لا قبل الانتخابات ولا بعدها.
كل التدخلات الأمريكية والسعودية وأدواتهم في الداخل لن يستطيعوا أن يتجاوزوا حقيقة وواقع أن الأكثرية الشعبية في لبنان هي حزب الله، وهذه الأكثرية ستبقى شوكة في عيون المعادين والحاسدين، و15 أيام ستشهد أن جمهور المقاومة مجدداً سيثبت للقريب والبعيد أنه أهل الوفاء وأنه أهل أن يحمل المسؤولية ليحمل كرامة والمقاومة.
موقف الشيخ قاووق أتى خلال حفل تأبيني أقامه حزب الله في بلدة جبشيت الجنوبية بمناسبة السنوية الأولى للشهيد المجاهد علي يونس، وقد تخلل المناسبة أيضا كلمة لمعاون رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ عبد الكريم عبيد وعائلة الشهيد يونس.
أثارت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان المخاوف حيال إعلان ديربان فيما يتعلق بتفشي سياسة الأعمال العدائية تجاه المواطنين من الشيعة في البحرين والاضطهاد الطائفي التي تمارسه السلطات ضدهم. وقالت مندوبة المنظمة إنه مع اندلاع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية عام 2011 قامت الحكومة البحرينية بتسييس الهوية الطائفية للأغلبية الشيعية، مشيرة إلى استمرار الخطاب التحريضي ضد الطائفة الشيعية في البحرين منذ ذلك الوقت، حيث تم نبذ أعضاء المعارضة ووصفهم بأنهم عملاء غير وطنيين، بالإضافة إلى نشر وسائل الإعلام الحكومية مقالات تسرد مثل هذه الروايات. أصيب عدة عسكريين عراقيين بينهم ضابطان جراء هجوم نفذه انتحاري يرتدي حزاما ناسفا على قوة من الجيش خلال عملية تفتيش بمنطقة جبال نويكيط جنوبي مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالي البلاد. وأعلنت خلية الإعلام الأمنية التابعة للجيش العراقي في بيان بيان إصابة ضابطين ومنتسبين بتفجير انتحاري داخل نفق أثناء عملية تفتيش في سلسلة جبال نويكيط جنوب غربي نينوى لملاحقة الإرهابيين، مشيرة إلى أنه وخلال رصد مجموعة من الأنفاق وقتل أحد الانتحاريين في اشتباك أقدم انتحاري ثاني نفسه داخل أحد الأنفاق. نفذت وحدات تابعة لجيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات استهدفت القوات المغربية في منطقة أودي الضمران في قطاع المحبس. وأعلنت وزارة الدفاع الصحراوي أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي استهدفت مراكز جنود الاحتلال بمنطقة أودي الضمران بقطاع المحبس بقصف عنيف ومركز مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وأكدت أن القوات الصحراوية نفذت هجمات متتالية على القوات المغربية ردا على ما وصف بخرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 من نوفمبر 2020. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية وقف محادثات فيينا وتطالبها باتخاذ القرار السياسي. الكرملين تقول بأن المشاهد المنشورة من قبل كييف حول قرية بوتشا لا تشير إلى مصداقية روايتها وتدعو لعقد جلسة لمجلس الأمن. وصول ثاني سفينة نفطية جديدة إلى ميناء الحديدة غربي اليمن منذ إعلان الهدنة. وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل. مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم: تونس والمضي نحو المجهول. نتوقف مع حضراتكم في هذا البرنامج لنتحدث وإياكم عن ازدياد سخونة الموقف التونسي بمرور الأيام، خصوصا بعد الجلسة الافتراضية التي عقدها البرلمان التونسي. الدعوات مفتوحة لحضراتكم مستمعينا الأحبة للتواصل والمشاركة عبر تطبيق الواتساب مستمعينا الأكارم، وعلى رقمنا التالي 0098-93-88-78-4050. كما بإمكانكم التواصل معنا عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 0098-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. تزداد درجة سخونة الموقف التونسي بمرور الأيام، خصوصا بعد الجلسة الافتراضية التي عقدها البرلمان التونسي برئاسة الغنوشي وتأكيده على رفض إجراءات الرئيس الاستثنائية، ومن بعدها تأكيد قيس سعيد على حل البرلمان وتقديم المشاركين للمحاكمة. فالأزمة السياسية تتصاعد مع سخونة الخلافات القائمة بين الرئيس قيس سعيد والقوى المعارضة وبينها حركة النهضة، خصوصا بعد تحقيق محكمة مكافحة الإرهاب مع رئيس الحركة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي بتهمة التآمر على أمن الدولة، على اعتبار أن التحقيق لم يقتصر على الغنوشي فقط بل شمل النواب المشاركين في الجلسة الافتراضية للبرلمان، والذي اعتبره الرئيس سعيد بأنه تحديا ومخالفة للقوانين وتآمرا على أمن الدولة. المراقبون يرون أن تبلور موجة الرفض لإجراءات قيس سعيد ورفض حزب حركة النهضة الإسلامية أكبر حزب في البرلمان لقرار حل سعيد للبرلمان وتأكيده على ضرورة إجراء الانتخابات في غضون 3 أشهر وانضمام أحزاب أخرى والاتحاد العام للشغل ذوي التأثير القوي لهذه الموجة بمطالبتها الرئيس بإجراء انتخابات سريعا بعد حل البرلمان. ينظر بتوجه البلاد صوب أزمة قد تستمر لأكثر من عام في ظل تأكيدات الرئيس قيس سعيد بعدم إجراءات انتخابات حقيقة خلال الشهور الثلاثة المقبلة بسبب التداعيات السلبية التي ستتركها هذه الأزمة على الوضع الاقتصادي للبلاد الذي يشهد تضخما مضطردا تترك آثارها على معيشة المواطن التونسي والشارع الذي حقيقة لا يزال ويتجه هو نحو الانقسام. في ضوء هذه المعطيات يتبين بأنه لا توجد أي بوادر في الأفق بشأن التهدئة في تونس، فالإصرار على إجراء الانتخابات وعدم تغيير رئيس قيس سعيد لرأيه أو إبداء لأدنى مرونة، خصوصا وقد أعلن بأنه سيشكل لجنة لإعادة صياغة الدستور ليتم طرحه في استفتاء في تموز يوليو، ثم سيجري انتخابات برلمانية في كانون الأول ديسمبر المقبل، ودعوته إلى فتح حوار مع بعض الأحزاب الموالية له، مستقيا بالنتائج التي أظهرتها الاستشارة الإلكترونية الوطنية التي أكدت مطالبة نحو 90% من المشاركين بتغيير النظام السياسي في البلاد إلى رئاسي عوضا عن البرلمان الذي أقره الدستور عام 2014، والإعلان عن أن 38% يطالبون بتعديل الدستور يتضح بأن هذه المشاحنات والسجالات آخذة بالتطور على المدى القريب على الأقل. نعم، نحييكم مستمعينا الأكارم ونشكر لحضراتكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وننتقل إلى تطبيق الواتساب مع مساهمات الأحبة، حيث الأخ الكريم أبو محمد مهدي يشارك معنا في هذا اللقاء برسالة صوتية نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في تونس لا ندري من يحكم ومن يتحكم، الشعب التونسي تواق للحرية والعيش الكريم، والساسة يبحثون عن طموح ليس للمجتمع منه إلا النذر القليل، والأجندات الأجنبية تعبث بالسياسة في تونس، أمريكا النازية الجديدة في كل بلد عربي تعبث وتزرع الفوضى والتمويل من عرب الخليج الفارسي، وتونس تمضي نحو المجهول. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي المستمع الفاضل على هذه المساهمة الطيبة. إلى مساهمة الأخ الكريم عبد الله من السنغال الذي يكتب لنا: كل عام وأنتم بخير، بأن الأزمة التي يشعلها قرار الرئيس قيس سعيد بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه لا تتفاعل على الساحة الداخلية والإقليمية لترسم مسائل المعارضة، فالقوى السياسية التونسية لم تتخذ موقفا موحدا من تحركات الرئيس قيس سعيد، فبعضها رأى في الخطوة أو البعض رأى في هذه الخطوة انقلابا ومقدمة للتفرد بالسلطة. شكرا جزيلا. الذي يذكر لنا أيضا الأخ عبد الله بوي، اليوم الشعب السنغالي يعظم ذكرى استقلال البلاد الذي تم في 4 أبريل عام 1960، كل عام وأنتم بألف ألف خير إن شاء الله. يا عبد الله مشكور على تواصلك مع إذاعة طهران. صبحي عبد الحميد أيضا بعث برسالة صوتية، نستمع إلى رسالته.
تحية لكم جميعا. حركة جيدة من الرئيس التونسي بحل البرلمان، ولكنها غير متكاملة. كيف تطير البلاد من الأجنحة اليمينية والالتحاق بدول محور المقاومة أو إحدى الدول الكبيرة المعادية للبنتاغون وغير ذلك؟ سيبقى الرئيس التونسي في ذات الخطر. وأشكر لكم.
شكرا جزيلا يا عزيزي صبحي، وبارك الله بك على هذه المساهمة الطيبة. إذن مستمعينا مستمعاتنا، سوف نتوقف مع حضراتكم في هذا البرنامج لنتحدث عن تونس وعن المضي نحو المجهول وحول الجلسة الافتراضية للبرلمان التونسي، ونتائج هذه الجلسة قد تزيد من سخونة الموقف في البلاد، وتأثيرات التحقيق مع زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي على الشارع التونسي كيف تكون، ولماذا رفض الرئيس قيس سعيد الدعوات لإجراء الانتخابات في غضون 3 أشهر حيث أعلن أنه لا يمكن إجراء هذه الانتخابات، والشروط التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد للحوار مع الأحزاب السياسية، وتأثيرات هذه السجالات السياسية على رأي الشعب التونسي، هل إنه سيتسبب ببروز الانقسامات، وفي ضوء إعلان الأمم المتحدة عن قلقها من استمرار حقيقة هذه المسألة وهذه النقطة، تعتقدون بأن هناك أجندة لربما خارجية تتحرك وتحرك الأطراف المتناحرة في تونس؟ إذن اسمحوا لي مستمعينا الأكارم توقف عند هذا الفاصل، أعود لحضراتكم إن شاء الله بعد قليل.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
من إذاعة طهران نحييكم مستمعينا الكرام، ولا زلتم أنتم برفقتنا في صدى المغرب العربي، نتحدث عن تونس وكذلك الأزمة في هذا البلد التي تنقله وتجره إلى المضي نحو المجهول. سننتظر إن شاء الله حتى تنضم إلينا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا الخبيرة التونسية، نتحدث معها عن هذا الشأن وما يجري في هذا البلاد كيف ستؤول الأمور، لكن نتوقف إن شاء الله حتى ننتظر حضورها معنا ومجيئها في هذا البرنامج. قد تكون بعض المشاركات والمساهمات تخص شهر رمضان المبارك، وهذه المناسبة الطيبة نقول تقبل الله أعمالكم مستمعينا مستمعاتنا، وشكرا على تواصلكم الطيب معنا في هذه المساهمات الرمضانية الطيبة، كل عام وأنتم بألف خير أحبتي الكرام. طيب مستمعينا مستمعاتنا، أشرنا لحضراتكم في المقدمة أن المراقبون يرون أن تبلور موجة الرفض لإجراءات الرئيس قيس سعيد في تونس حقيقة، ورفض حزب حركة النهضة الإسلامي هو أكبر حزب في البرلمان لقرار حل هذا البرلمان، وتأكيد قيس سعيد على ضرورة إجراءات الانتخابات في غضون 3 أشهر وانضمام أحزاب أخرى والاتحاد العام للشغل، ذو التأثير القوي لهذه الموجة بمطالبتها الرئيس بإجراءات انتخابات سريعة في هذا البلد بعد حل البرلمان، قد ينذر بأن البلاد تونس تتجه صوب أزمة قد تستمر هذه الأزمة لربما إلى سنة قادمة، وبسبب التداعيات السلبية التي ستتركها هذه الأزمة على الوضع الاقتصادي. انضمت إلينا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله القيامة والصيام وكل عام وأنتم بخير.
وعليكم السلام أخ مصطفى، تحياتي لكم، كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم، تقبل الله أعمالكم جميعا. تحية لك وتحية لكل الأخوة العاملين في إذاعة سهران ولكل الأخوة المشاركين.
حياكم الله دكتورة سهام، شكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضورك معنا في هذا اللقاء. دكتورة، في البداية، هل إن الجلسة الافتراضية للبرلمان التونسي والنتائج التي تمخضت حقيقة عنها ستصعد من سخونة الموقف في البلاد؟
طبعا من الطبيعي قراءة هذا المشهد في الحقيقة من ناحيتين، ناحية أولى هي ناحية سياسية والناحية الثانية هي ناحية دستورية. بالنسبة للناحية الدستورية فأبدأ بها، في الحقيقة هذه الجلسة الافتراضية ليس هناك أي نص دستوري يسمح لبرلمان في إطار الحل بأن ينعقد بهذه الطريقة ودون الرجوع إلى إجراءات التفاوض أو إجراءات التفاهم مع رئيس الجمهورية الذي تقول له المادة 72 من الدستور، طبعا والتي حصل تأويلها فيما بعد والتي على أساسها اعتمد الرئيس لحل البرلمان فيما بعد، تقول للرئيس طبعا دوره هو حماية أمن البلاد، استقرار السياسي، استمرارية الحياة السياسية، وبالتالي كانت في الحقيقة هذه الخطوة هي خطوة فيها تحدي كبير جدا من قبل رئيس البرلمان الذي لم يلجأ إلى هذه الخطوة، لم يكن غريبا أن تصدر هذه الخطوة بعد لقاء رئيس البرلمان وهو السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية، لقائه مع السفير البريطاني والسفير الأمريكي أو نائبة السفير الأمريكي واجتماعه بهما، وحصل ربما في هذا الاجتماع اتفاق على عدة أمور حولت لهذه أو مهدت الطريق لهذه الخطوة الاستفزازية بالنسبة للرئيس، ولكن أيضا هي خطوة خطيرة على المستوى السياسي لأن تداعياتها كبيرة جدا، بحكم أن الآن الوضع في تونس هو وضع متأزم جدا، الآن أصبحت المعركة على الساحة بشكل مباشر. طبعا بالنسبة للرئيس خطوة حل البرلمان هذه جاءت ردا سريعا على قرار انعقاد هذه الجلسة الافتراضية التي شارك فيها حوالي 120 نائب من 217 نائب، ووقع التصويت من قبل 116 بالموافقة على قرار يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس منذ 8 أشهر. نحن نعرف أن الرئيس اتخذ تدابير استثنائية في 25 تموز الماضي، من خلالها وقع تجديد الدستور البرلمان، رفع الحصانة على النواب، وتحريك القضاء ضد الكثير من في حقهم ملفات فساد بما فيه النواب أو مقربون من قبل الأحزاب السياسية. طبعا ليس غريبا أن تكون نفس الكتل الأربعة، قلب تونس وحركة النهضة بقيادة حركة النهضة، ائتلاف الكرامة وقلب تونس، هم الذين قاموا بهذه العملية الاستفزازية للرئيس. على المستوى الشعبي الملفت أن هناك ارتياح كبير جدا بنسبة كبيرة وعالية من قبل الشعب التونسي لقراره حل البرلمان، حتى منتقديه في طباطئ السياسي إن صح التعبير في بعض القرارات، اليوم هم يؤيدون هذه الخطوة ويرون أنه كان من ضروري على الرئيس أن يتخذ هذه الخطوة منذ اللحظة الأولى، ولكن 8 أشهر وقع فيها في الحقيقة محاولات كثيرة سواء كان من جانب الرئيس أو من جانب من يؤيد الرئيس لإيجاد محاولة تكبير الزوايا وإيجاد حلول على الأقل تجنب البلاد السقوط في فوضى وفي حرب أهلية كانت متوقعة في لحظة من اللحظات. الآن الأزمة هي أزمة سياسية كبيرة جدا، وأعتقد أن تحريك هذه الورقة من قبل قوى خارجية باتت اليوم تتحرك بشكل مباشر في مشهد السياسي التونسي، هذا هو الأخطر في الموضوع وهذا ما يجب الانتباه إليه.
أنا سأنتقل إلى الأجندات الخارجية أيضا في بعض المحاور لهذا اللقاء، لكن دكتور سهام أسألك عن تأثيرات، ما هي تأثيرات التحقيق مع زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي على الشارع التونسي؟
طبعا هناك تأييد في الحقيقة كبير جدا، أنا أتابع بشكل شخصي ردود الأفعال سواء كان من قبل سياسيين أو نشطاء أو مجتمع مدني، ولكن أيضا هناك ظاهرة لابد من الانتباه إليها أن الشعب هو في حالة إرهاق شديد، هناك ضغط اقتصادي خانق على الشعب التونسي، يعني حتى الاستشارة الوطنية التي أطلقها الرئيس في بداية السنة هي لم يشارك فيها سوى 500,000 تونسي فقط. يعني هذا دليل على أن حتى الشعب المؤيد ربما لسياسات الرئيس ولإجراءات الرئيس هو الآن في حالة بلل وفي حالة انزعاج كبير جدا، وهناك يعني ابتعاد كلي على هذا هذه الفوضى السياسية. اليوم عندما تتحدث مع الناس في الشارع مشكلتهم الأساسية هي لقمة العيش وغلاء الأسعار وغياب المواد الأساسية من السوق وارتفاع أسعار البنزين، هذا ما يشهد الشارع التونسي في الحقيقة، وهذا بالنسبة للشارع التونسي هو الأهم. يعني حتى الخطوات التي اتخذها الرئيس في حق الكثير من لهم علاقة بمسألة الاحتكار في السوق أو بتهريب الأموال أو يعني التسلط على بعض البنوك والمؤسسات المالية أو بضرب بعض المواد الأساسية إخفائها من السوق إلى آخره، حتى هذه الخطوات الشارع يعتبرها خطوات بطيئة جدا، يعني مفعولها ليس مفعولا قويا. القضاء هناك مشكلة داخل مؤسسة القضاء، حتى في مسألة المحاسبة هناك تعقيد كبير جدا على مستوى الملفات، خطيرة وخطيرة جدا تمس من أمن الدولة ومن أمن البلاد. وبالتالي مسألة دعوة رئيس الحركة الآن بصفته كرئيس الحركة وليس كرئيس البرلمان المنحل مسألة في الحقيقة مهمة جدا، يعني هناك عدة قضايا الآن ربما هي تدور في فلك حركة النهضة، هناك بعض المتورطين من المقربين من راشد الغنوشي، ولكن شخصيا أعتقد أن التهمة الآن في هذه المرحلة هي تهمة سياسية وليست تهمة قانونية أو جنائية، يعني ليس هناك أي دلائل واقعية على تورط راشد الغنوشي شخصيا في بعض العمليات مثلا الإرهابية التي حصلت على مر السنوات الماضية في البلاد أو تورط في بعض الملفات ذات الطابع الاقتصادي سواء كان تهريب أموال أو رشاوى، أو يعني هذه المسألة هي مسألة سياسية، ولهذا نرى أن حتى رد فعله في الذهاب إلى القضاء هي نوعا ما فلكلورية إن صح التعبير، يعني هناك نوع من المزايدات الآن من كل الأطراف سواء الذين يقفون إلى جانب الرئيس ويؤيدون قراراته أو الذين يقفون مع الجانب الطرف الآخر أو حتى الاتحاد التونسي للشغل الآن الذي بدأ أصبح طرف أساسي في الصراع. يعني أنا شخصيا كمتابعة كنت أقول منذ بداية الأزمة أن الاتحاد ليس طرفا للحل وإنما هو جزء أساسي من الأزمة، ونحن الآن نشهد هذه الأزمة حقيقة على مستوى الشارع التونسي طبعا بشكل كبير وبشكل واضح.
نعم. الرئيس التونسي قيس سعيد يرفض الدعوات لإجراء الانتخابات في غضون 3 أشهر، ما هو سبب الرفض وما هي الشروط التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد للحوار مع الأحزاب السياسية؟
طبعا بالنسبة لرفض التوقيت أعتقد أن هذه مسألة إجرائية، يعني الرئيس يرى أن الوضع الحالي هناك وضع اقتصادي مزري، البلد في حالة انهيار تام، يعني حتى في إطار التفاوض مع صندوق النقد الدولي هناك تباطؤ كبير جدا، وهناك شروط كثيرة مشرفة يعمل صندوق النقد الدولي على فرضها الآن على الرئيس وعلى حكومة الرئيس، هذه كلها في الحقيقة لا تعطي مؤشر إيجابي بأن هناك ظروف ملائمة للقيام بأي انتخابات قريبة. ولكن وربما هذه المسألة هناك الكثيرين حتى ممن يريدون أن يلعبوا اللعبة السياسية، في الحقيقة حتى معارضين الآن، حتى من يقفون ضده الآن ويطالبون بعزله ويؤيدون فكرة الانقلاب عليه والعودة لما أسموها بالشرعية، هم بحد ذاتهم لم يعودوا لم يكون شارعا قويا أو قاعدة شعبية قادرة على أن تساعدهم وتقف معهم وتدعمهم لخوض انتخابات بعد 3 أشهر. يعني الكل الآن الكل هو غير مستفيد من هذه الانتخابات، وبالتالي الآن في إطار المشاحنات السياسية وفي إطار المواجهة السياسية ويعني رمي التهم من هنا ومن هناك، الكل يريد أن يظهر نفسه على أساس أنه هو حريص على الاستقرار في البلاد وحريص على أن تكون الانتخابات القادمة انتخابات حقيقية. يعني أنا رأيت ردود أفعال حتى من بعض الجهات التي كانت تؤيد الحكومات السابقة وكانت تؤيد البرلمان السابق، الآن هم مرتاحون جدا لحل البرلمان ولانتهاء، الآن هناك من بدأ يتحدث في تونس عن مرحلة انتهاء حقبة الحكم الإخواني الإسلامي في تونس، هذه في حد ذاتها ستكون مهلة أساسية بالنسبة لكل الأطراف في الانتخابات المقبلة. يعني ما يطلبه الشعب التونسي في الانتخابات المقبلة أكيد أنه لم يضم كل هذه الوجوه التي نراها اليوم تطالب بالعودة إلى الشرعية وتريد أن تعدل الرئيس وإلى آخره. المسألة الآن حساسة جدا، الصراع هو صراع أعمق من ذلك، هناك أطراف خارجية في الحقيقة وعلى رأسهم بريطانيا تلعب هذه الورقة، تريد الإخوان أن يرجعوا إلى السلطة طبعا بهذه الأطر الديمقراطية المنحرفة بشكل أو بآخر. ومثل ما ذكرت في بداية اللقاء معكم، اللقاء الذي حصل ما بين السفير البريطاني وبين السيد راشد الغنوشي كان لقاء ملفتا حوالي ساعتين أو أكثر من اللقاء الممتلك بين الشخصين، وكان واضح أن بعده بيومين وقع دعوة الجلسة الاستيرادية والقيام بهذه الخطوة. حتى التصريحات التي خرجت الآن من بعض المؤيدين سواء كانوا من حركة النهضة أو غيرها، هم الآن كلهم يذهبون في نفس هذا المسار، أنهم يريدون فقط عزل الرئيس، تجميد الرئيس وعودة البرلمان ليكون هو المؤسسة التي تشرف على الانتخابات المقبلة. الصراع لا يزال هو نفسه، لأن الرئيس الآن بعد هذه الخطوة الجريئة في حل البرلمان أعتقد أن المسألة ستكون مسألة حساسة جدا الآن، لأن هناك محاولات ربما لإرباك الشارع، ربما محاولات لغرب الأمن، وأعتقد أن حتى الرئيس في كلمته حذر من هذا الموضوع وقال بأن المؤسسة الأمنية والعسكرية هي جاهزة تماما للرد على أي طرف قد يحاول استغلال الشارع للضغط بهذا الاتجاه. نأمل أن لا تتطور هذه الأمور إلى الأسوأ، لأن الوضع الاقتصادي حقيقة في تونس الآن هو أصعب من أي مرحلة مضت، والشعب لم يعد حقيقة يستمع لا لخطابات ولا وعود لأنه لم يرى منها شيئا منذ أحداث أو 12 سنة. الآن الأزمة أكبر من ذلك بكثير. القوى الخارجية ربما تحاول أن تهادم التدخل مع بعض الأطراف إلى أن لا يذهب الأمر إلى الفوضى العارمة.
نعم.
أن تبقى الفوضى تحت السيطرة. هذا هو المشهد.
نعم.
الآن وهذا ما نراه حاليا.
نعم. الشكر الجزيل لك دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، توقفت معنا في هذا البرنامج، حياكم الله دكتورة. الله يبارك فيكم إن شاء الله، وأيضا الشكر موصول لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم عبر جولة أخرى تضمنا إليكم من خلال برنامجكم من المكتبة الإيرانية. ندعوكم لمتابعتنا. مستمعينا الكرام، حكاية مجيد هي مجموعة من القصص القصيرة للكاتب الإيراني المعروف هوشانج مرادي كرماني. الشخصية الرئيسة في هذه المجموعة مجيد، يتيم يعيش مع جدته في مدينة كرمان بإيران. يتضمن الكتاب 39 فصلا يشرح بالتفصيل المغامرات ومعالم بلوغ سن الرشد من منظور هذا المراهق الإيراني الذي كان في السنة الأولى من المدرسة الثانوية. في القصة نرى مجيدا يعمل في مخبز خلال فصل الصيف وأحيانا بعد المدرسة من أجل إكمال المرتب الذي تتلقاه جدته من تقاعد زوجها المتوفى. هناك بعض أوجه الشبه بين الشخصية الروائية مجيد وبين الكاتب كرماني، وعلى سبيل المثال فإن مجيدا يتيم في القصة، بينما في الحياة الواقعية فقد كرماني والدته عندما كان صغيرا. بالإضافة إلى ذلك، ليس لدى مجيد وكرماني أي أشقاء، وكان يعيشان في فقر أثناء نشأتهما. وفي هذه الحالة من العزلة والوحدة بدأ كرماني بالكتابة. في الفصل الذي يحمل العنوان محب للكتب، يتعرف مجيد على روايته الأولى عن طريق الصدفة أثناء قيامه بمهمة لجدته بيبي. يعطي مجيد بعض الثمار الجافة ملفوفة في قمع ورقي، وعندما يعود إلى المنزل تعطي الجدة قمع الورق لمجيد وتأمره برميها في سلة المهملات. وقبل أن يفعل ذلك لاحظ مجيد أن قمع الورق هو جزء من رواية اسمها الهروب إلى الجبال، فيعكف على قراءتها بحماس وتلهف، ويشعر بالصدمة عندما يصل إلى نهاية الجزء الخاص به ويدرك أن ما تبقى من الكتاب مفقود. وهنا يعود مجيد إلى مخزن الثمار الجافة للتحدث مع المالك للحصول على باقي الكتاب. ومع ذلك فإننا نرى المالك ما شاء الله غير مهتم بمساعدة مجيد على استعادة بقية الكتاب، ولكسب استحسان ما شاء الله يبدأ مجيد في ترتيب المتجر. ولسوء الحظ ينفخ مجيد الملح في عيني ما شاء الله. يحاول مجيد معالجة الوضع بجلب وعاء من الماء لغسلهما. في نهاية الفصل نكتشف أن مجيداً لم ينجح في استعادة بقية الرواية على الرغم من البحث عنها في كل مكتبة في المدينة، وبدلاً من ذلك يحاول أن يتخيل كيف انتهت القصة ليكتب النسخة الخاصة به. ومنذ ذلك الحين نراه يتردد على المكتبات بانتظام ويسمح له باستئجار الكتب مقابل مبلغ رمزي، وهكذا تغير مجيد من خلال مواجهته لروايته الأولى لدرجة أنه أصبح من محبي الكتب. كانت جدة مجيد بيبي من محبي الحيوانات، وتضم أسرتها قطة بيضاء ومجموعة من الطيور في قفص، وهي تصر على أن مجيدا يعامل الحيوانات دائما بلطف. ولكن في أحد الأيام عندما كانت بيبي بالخارج قرر مجيد العبث مع الطيور، وعندما يرى مجيد الباب الأمامي مفتوحا يذهل فيسقط القفص عن طريق الخطأ، مما أدى إلى إصابة الطيور. وللتغطية على خطئه ينحي مجيد باللائمة على القطة جيتي قائلا إنها تريد أن تأكل الطيور، وتخبر بيبي مجيدا أن يجد لجيتي منزلا آخر حيث تضع القطة في يدي مجيد. ويحاول مجيد إيجاد مكان مناسب لها مع أصحاب القطط الذين يحبون القطط الأليفة والذين يحتفظون بالكثير من اللبن في منازلهم ويأكلون الكثير من اللحوم، ولكنه يبدو غير قادر على العثور على مكان تستحقه القطة. فيعود إلى المنزل معترفا لبيبي أن سقوط القفص كان خطأ. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من المكتبة الإيرانية نتابع مجموعة حكايات مجيد للكاتب الإيراني هوشانگ مرادی کرمانی. مستمعين الأعزاء، في الفصل الثاني من كتاب حكايات مجيد للكاتب هوشانگ كرماني نرى مجيدا قد حظي بمدرس جديد، وأثناء تقديم المدرس هذا لنفسه يلقي خطابا ملهما قائلا إنه هو نفسه فقد والده في سن مبكر، لكن هذه المحنة لا ينبغي أن تكون عقبة تمنع الطلاب من الالتحاق بالكلية. تأثر مجيد بهذا الخطاب إلى درجة أنه قرر أن يجتهد في دراسته حتى يلتحق بالجامعة، ثم طلب من جدته أن تحك للمعلم سترة صوفية ويوافق المعلم على سبيل المزاح، لكن مجيدا يأخذ كلماته على محمل الجد. وتتعزز هنا العناصر الكوميدية للقصة عندما يحاول مجيد الحصول على قياسات المعلم سرا بالتسلل خلفه بقطعة من الخيوط في يده. وبعد هذه المحاولات الفاشلة قرر مجيد أن يلتقط سترة قديمة من حبل الغسيل كانت معلقة في باحة بيت المعلم، وتستخدم بيبي هذه السترة القديمة للحصول على قياسات المعلم، ويعيد مجيد السترة القديمة إلى حبل ملابس المعلم بعد أيام قليلة. ولكن بعد أن يصاب المعلم بنزلة برد بسبب قلة ملابسه الشتوية، وفي نهاية الفصل يقدم مجيد السترة للمعلم، لكن المعلم يغضب ويرفض قبول السترة، ويقرر المعلم أن يتحدث مع بيبي حول هذا الموضوع، ولكنه يردخ للأمر الواقع في نهاية المطاف فيقبل السترة، لكنه يطلب من مجيد ألا يفعل ذلك مرة أخرى. وفي بداية الفصل التالي يوضح مجيد أنه فتن بالقرع على الطبل، وفي أحد الأيام سأل جاره إذا كان بإمكانه العزف على الطبلة الخاصة به، لكن الجار يرفض قائلا الطبول ليست للأطفال، لذلك قرر التسلل سرا إلى سقيفة جاره حيث يتم حفظ الطبلة من أجل العزف عليها بهدوء. وأثناء وجوده في السقيفة ينجرف بعيدا لدرجة أنه يبدأ بالقرع على الطبلة بصوت عال بما يكفي لسماع زوجة جاره قرع الطبل. ولحسن حظ مجيد فإنها عندما تأتي إلى السقيفة تجري دجاجة لتعترض طريقها، مما يجعلها تعتقد أن صوت الطبل كان من عمل الدجاجة، ولسوء حظ مجيد فقد أقفلت باب السقيفة وسجن مجيد في الغرفة الصغيرة. وفي النهاية ينتصر الإغراء ويضرب مجيد الطبل بالعصا بصوت مدون لدرجة أن الناس تجمعوا في الفناء معتقدين أن شيطانا شريرا في السقيفة يقرع الطبل. وبينما كانوا يحملون الهروات في أيديهم وكلمة بسم الله على شفاههم، تأتي مجموعة من الرجال الأقوياء للتحقيق فيما هو موجود في السقيفة ليهربوا، وهم يصرخون عندما يصرخ مجيد قائلا أنا مجيد. في النهاية تم فتح باب السقيفة وشاهد الناس خروج مجيد متوقعين بدلا من ذلك رؤية شيطان. شكرا أيها الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة، وحتى نعاود اللقاء بكم في جولتنا المقبلة من برنامج من المكتبة الإيرانية، نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى.
رمضان أشرق والهدى عنوان، رمضان أشرق والهدى عنوان، شهر الفضائل قصه الرحمن، شهر الفضائل قصه الرحمن، أبشر فإن الخير يسري باسما، أبشر فإن الخير يسري باسما، واهلأ بما ألقى به القرآن، واهلأ بما ألقى به القرآن، واهلأ بما ألقى به القرآن، ارفع يديك لما لك الثواب جنان، أشرق والهدى عنوان رمضان أشرق والهدى عنوان شهر الفضائل خصه الرحمن شهر الفضائل خصه